السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم في سنته الثامنة 38 و400 و1000، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وجزه عنا خير الجزاء. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في ثلاثة الأصول وأدلتها: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول، أتبعه ببيان الأصل الثاني، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. وتعليق تلك المعرفة بالأدلة لا يخالف ما تقدم من كون الأدلة مطلوبة في المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه. وخصها المصنف بالذكر في هذا الأصل لكثرة الحاجة إليها بتعدد أحكام دين الإسلام، فإن معرفة دين الإسلام هي أوسع المعارف الثلاث مسائل وأكثرها فروعا، فلأجل هذا خصها المصنف في الترجمة بقوله بالأدلة، وإلا فالجار والمجرور كما تقدم متعلق بالمعارف الثلاث. والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته. والآخر خاص، وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وأصله الاستسلام لله بالتوحيد، وأصله الاستسلام لله بالتوحيد. فالجملتان المذكورتان بعده
تابعتان لهذا الأصل، فالجملتان المذكورتان بعده تابعتان لهذا الأصل، إذ من استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله، ودرج أهل العلم على الإفصاح عنهما لشدة الحاجة إليهما في معنى الإسلام، ودرج أهل العلم على الإفصاح عنهما لشدة الحاجة إليهما في بيان معنى الإسلام. فلو قيل الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد كان كافيا في تحقيق المعنى المراد منه شرعا عند العموم، والآخر خاص وله معنيان أيضا، والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الحديث متفق عليه، أي بني الدين الذي بعثت به واسمه الإسلام على تلك الخمس. والثاني الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان أو الإحسان أو أحدهما، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان أو أحدهما، فإذا وجد مقرونا بهما معا أو بأحدهما فالإسلام حينئذ هو الأعمال الظاهرة، أي شرائع الإسلام الظاهرة. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام. والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان. والثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان، مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان. ومن أهم المهمات معرفة الواجب عليك في دينك، في إسلامك وإيمانك وإحسانك. وقد عرفت فيما سلف أن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه تجب منه أصول أربعة، وكذا يكون في هذا الأصل الثاني قدر واجب على كل أحد في الإسلام والإيمان والإحسان، مرده إلى ثلاثة أصول، مرده إلى ثلاثة أصول. أولها الاعتقاد، أولها الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. والاعتقاد الحق هو ما جاء به الشرع، والاعتقاد الحق هو ما جاء به الشرع، وجماعه أركان الإيمان الستة، وجماعه أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما تعلق بها ورجع إليها. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وحلا، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية هي ما صدر عن نية وإرادة، والحركات الاختيارية هي ما صدر عن نية وإرادة، فالعبد مأمور بأن تكون حركاته الاختيارية في باطنه وظاهره موافقة للشرع أمرا وحلا، أي في حال الفرض والنفل والحلال. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وما تعلق بها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات، وما تعلق بها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات، والآخر فعله مع غيره من الخلق، فعله مع غيره من الخلق، والواجب فيه أحكام المعاشرة والمعاملة وفق الشرع، والواجب فيه أحكام المعاملة والمعاشرة فيه مع الخلق كافة. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، وجماعه علم المحرمات الخمس، وجماعه علم المحرمات الخمس، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق، والشرك والقول على الله بغير علم، والشرك والقول على الله بغير العلم، وما تعلقها وصار تابعا لها، وما تعلقها وصار تابعا لها. فالواجب عليك في الإسلام والإيمان والإحسان مرده إلى هذه الأصول الثلاثة اعتقادا وفعلا وتركا، أفاده العلامة أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، أفاده العلامة أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهي مسألة جليلة من أهم المهمات، بأن تعرف ما يجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك برده إلى هذه الأصول الثلاثة من الاعتقاد والفعل والترك، بمعرفة جماع كل، أي ما يجمع كل ويرجع إليه. فالاعتقاد مثلا جماعه الأصول الستة للإيمان وما اتصل بها وتعلق عليه وما اتصل وتعلق بها. فالواجب على العبد في اعتقاده ملاحظة هذا الأمر الجامع له، وقل مثل هذا في الفعل والترك.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
لما بين المصنف رحمه الله مراتب الدين الثلاث ذكر أن كل مرتبة لها أركان وابتدأ بذكر أركان الإسلام فقال فأركان الإسلام خمسة وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما الجامع لها ثم قال بعد بيان حقيقة الإسلام ومراتبه وأركانه والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام هو قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالآيتان مذكورتان في كلام المصنف لبيان الدليل الدال على وجوب اتباع دين الإسلام والآيتان المذكورتان تتعلقان بالمعنى العام للإسلام والآيتان المذكورتان تتعلقان بالمعنى العام للإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد. وذكر دليلا على أحد المعنيين الخاصين وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخاص يندرج في العام فما صح دليلا للعام صح دليلا للخاص. ثم سرد المصنف أركان الإسلام الخمسة مقرونة بأدلتها. فالركن الأول الشهادتان والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني إقامة الصلاة والصلاة التي إقامتها ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. والركن الثالث إيتاء الزكاة والزكاة التي إيتاؤها ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة والركن الرابع صيام رمضان وصيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صيام شهر رمضان في كل سنة والركن الخامس هو حج بيت الله الحرام والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فما زاد عن هذه الأقدار المذكورة في حدود أركان الإسلام لا يندرج في الركن ولو كان واجبا. فمثلا من الزكاة الواجبة زكاة الفطر، لكنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن، لاختصاص الزكاة التي هي ركن بزكاة الأموال. وأما زكاة الفطر فإنها زكاة نفس، فإنها زكاة نفس. فمعرفة حدود أركان الإسلام تبين لك أن ما وجب من قدر زائد عليها لا يندرج في أصل الركن ولو كان واجبا، كالذي مثلنا أو كنذر الصوم أو نذر الحج، فهما يجبان بالنذر لكنهما لا يندرجان في حقيقة الركن منهما الذي بيناه. واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة الخلاف فيهما، فوسع القول بما يناسب المقام في ركن الشهادتين، ولم يصنع نظير ذلك في بقية الأركان لشدة الحاجة إلى ذلك في الشهادتين واقترانه بمخالفة كثير من الخلق للمأمور به شرعا فيهما. وذكر أن قول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، بنفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، وبين ما يدل على ذلك من الآيات المصدقة هذا المعنى. وقوله رحمه الله في معنى شهادة أن محمدا رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي إلا بما شرعه الله، فالضمير يعود إلى الاسم الأحسن الله، فالشرع حق الله وحده ولا ينسب لغيره، فالتشريع صفة له سبحانه لا تكون لغيره، فلا يصح جعلها لغيره. ولذلك لم تأتي قط في القرآن والسنة مضافة إلى غير الله عز وجل، ولا عرف في لسان السلف أنهم ينسبون شيئا من الأحكام بالتشريع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقد من لسانهم قول شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقدير الذي ذكرناه من كون الضمير راجعا إلى الله عز وجل لاختصاص التشريع به يدل عليه دليلان عظيمان، أحدهما اضطراد إضافة الشرع في القرآن والسنة إلى الله وحده، اضطراد إضافة الشرع في القرآن والسنة إلى الله وحده، فإذا ذكر الشرع جعل مضافا لله ولم يجعل مضافا لغيره، وتتابع هذا النسق فيه يدل على اختصاصه به. والآخر أنه لم يوجد في كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم إضافة الشرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أصح القولين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى شارعا، وإذا كان هو صلى الله عليه وسلم ممنوعا منه لكونه مبلغا للشرع مخبرا عنه لا شارعا له فغيره أولى، فما فتن به الناس من قولهم المجلس التشريعي أو الأحكام التشريعية يريدون بها ما يسن من أنظمة أو قوانين باعتبار حال الناس لا يصح. ولشيخنا ابن باز رحمه الله جواب حافل لما أريد وضع لجنة في مجلس الخبراء في مجلس الوزراء تسمى باللجنة التشريعية، فكتب إلى ولي الأمر بأن هذا يختص بالله عز وجل ولا يكون لغيره، فالضمير حينئذ في قوله ولا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما شرعه الله لا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
لما فرغ المصنف من بيان أركان الإسلام وهو المرتبة الأولى من مراتب الدين، أتبعه ببيان أركان الإيمان. والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إيمانا، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما. وللإيمان شعب كثيرة، وشعب الإيمان أجزاؤه وخصاله الجامعة له واختلف في عدها لاختلاف الحديث الوارد فيها. فوقع عند البخاري الإيمان 64 شعبة، ووقع عند مسلم الإيمان 70 شعبة، ووقع عند مسلم أيضا رواية ثالثة على الشك: الإيمان 60 أو 70 شعبة. والمحفوظ من هذه الألفاظ الثلاثة لفظ البخاري أن الإيمان 60 شعبة، ووقع عند مسلم زيادة ترتيبها بقوله صلى الله عليه وسلم: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكان هذا القول الواقع زيادة عند مسلم تفسيرا لتفاوت تلك الشعب الكثيرة، بأن منها ما يكون في مرتبة عالية ومنها ما يكون دون ذلك. وشعب الإيمان 3 أنواع: أولها قولي كقول لا إله إلا الله، وثانيها عملي كإماطة الأذى عن الطريق، وثالثها قلبي كالحياء. وأركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان بمجموعهما على الإيمان بالأركان 6. ورأس ما ينبغي معرفته العلم بالقدر الواجب المجزئ من كل ركن من أركان الإيمان، فإن المعارف الشرعية المتعلقة بأركان الإيمان طويلة الذرع، لكن يكون من كل ركن منها قدر واجب على كل أحد من الناس يعرف بتتبع خطاب الشرع. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله،
وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبيائه، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل كتبا هي كلامه، والإيمان بأن الله أنزل كتبا هي كلامه على من شاء من الأنبياء، على من شاء من الأنبياء ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهي كلها منسوخة بالقرآن، وهي كلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منه، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى ومآله الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الأقدار المذكورة هي حدود ما يجب على العبد في الإيمان بكل ركن من هذه الأركان، وكل واحد من هذه الأركان يكون منه بعد ذلك شيء يجب ببلوغ الدليل، وشيء لا يكون واجبا. فالواجب على العبد في إيمانه ابتداء من أركان الإيمان الستة هو ما ذكرناه، وما وراء ذلك فإنه تارة يكون واجبا ببلوغ الدليل، وتارة لا يكون واجبا. فمثلا مما ذكرناه من ما يجب في الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. فلو قدر أن أحدا ينتسب إلى الإسلام قيل له هل تؤمن بالملائكة؟ فقال لا يوجد شيء اسمه الملائكة، فإن انتسابه إلى الإسلام حينئذ يكون صدقا أم كذبا؟ يكون كذبا، فليس من أهل الإسلام. فالمسلم لا يصح دينه إلا بالإيمان بالملائكة، ويكفيه أن يعتقد أنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من يزل على الأنبياء بأمر الله. فلو قدر أن عاميا سئل هل تؤمن بالملائكة فقال نعم هم خلق من خلق الله، فقيل له هل منهم أحد اسمه جبريل؟ فقال لا أعلم، فإن إيمانه يكون صحيحا لأنه جاء بالقدر الواجب المجزئ. فإذا تليت عليه الآيات وذكرت له الأحاديث التي فيها اسم الملك جبريل صار إيمانه بأن منهم من اسمه جبريل واجبا لبلوغ الدليل إليه. فلو قدر أن عاميا سئل عن الملائكة فقال نعم، فسئل عن هل جبريل منهم فقال نعم، فقيل له هل يموت جبريل أم لا يموت؟ فقال لا أعلم، فإن إيمانه يكون صحيحا. ولو قرئ عليه كلام أهل العلم في موت جبريل فقال هذا شيء لا أعلمه ولا أفهمه، فإن إيمانه يكون صحيحا ولا يجب عليه معرفة هل جبريل يموت أم لا يموت لتنازع البينات فيها وغموضها على أكثر أهل العلم فضلا عن أحد العوام. فهذا منفعة معرفة الحدود الواجبة من أركان الإيمان. وإذا ذكره العبد وذكر قول معمر بن المثنى عجبت لمن ترك الأصول واشتغل بالفضول، تحقق له ضعف حال الناس في العلم. فإن من الناس من يتكلم في دقائق مسائل الإيمان التي لا يدركها إلا الجهابذة النقاد، وهو مضيع لما يجب عليه معرفته في نفسه وبيانه للخلق من تعليم المسلمين ما يجب عليهم في حدود الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وملائكته وكتبه إلى آخر ذلك من أركان الإيمان. فإننا صرنا نرى اليوم من يعتقد في المسلمين منتسبا إليهم أن التوراة والإنجيل الموجودان بأيدي الناس كتب صحيحة يجب الإيمان بها بنصها الموجود عند أهل الكتاب، ويرى أن دعوى أن القرآن ناسخ لها أن هذا من التعنت والأحادية في الرأي، إلى غير ذلك من المسائل العظام التي صرت تسمعها ممن ينتسب إلى الإسلام وهي تفارق دين الإسلام كلية. ومنشأ ذلك أن جمهور الخلق تركوا ما يلزمهم من دين الله واشتغلوا بغير ذلك. ولهذا فالواجب على طلاب العلم والمعلمين والخطباء والأئمة أن يعتنوا بتعليم الناس ما يلزمهم من العلم، ومن آكده الأقدار الواجبة في تصحيح إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال: صدقت. فعجبنا له نسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: أخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان، وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين، أتبعها ببيان أركان الإحسان، وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين. والإحسان منه ما يكون مع الخالق، ومنه ما يكون مع المخلوق، والمراد منهما عند المصنف الإحسان مع الخالق، والمراد منهما عند المصنف الإحسان مع الخالق، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته. وللإحسان في الشرع معنيان، وللإحسان في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إحسانا. والآخر خاص، وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام أو أحدهما. وبما سبق تقريره تعلم أن هذه الألفاظ الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، أن كل واحد منها إذا أطلق مفردا دل على الدين كله. فدين الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى إسلاما، ويسمى إيمانا، ويسمى إحسانا. وأن هذه الكلمات الثلاث إذا ذكر بعضها مع بعض صار لكل واحد منها معنى تختص به. فالإسلام والإحسان والإيمان والإحسان إذا ذكرت معطوفة ثلاثة أو بين اثنين منها، صار الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وصار الإيمان هو الاعتقادات الباطنة، وصار الإحسان هو إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصليه، والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين: أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، بالصبر على الأقدار. والآخر إحسان معه في الحكم، في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وتحريم المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وتحريم المحرمات واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان، وأركان الإحسان اثنان: أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمشاهدة أن يفعل العبد العبادة كأنه يشاهد الله، أن يفعل العبد العبادة كأنه يشاهد الله مستحضرا ذلك. والمراقبة أن يفعل العبد العبادة مستحضرا اطلاع الله عليه ومراقبته له. ذكر هذا المعنى أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وفي فتح الباري.
وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد نص عليه ابن قاسم العاصم. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد نص عليه ابن قاسم العاصم، وهو متعين لتوجيه كلامه. ليش متعين لتوجيه كلامه؟ لماذا هذا الكلام الذي ذكره ابن قاسم لا بد منه لتوجيه كلامه؟ نعم أحسن. لأن الركن لا يطلق إلا مع التعدد، لأن الركن لا يطلق إلا مع التعدد، فأقل الأركان إيش؟ اثنان، فأقل الأركان اثنان. فإذا وقع في كلام أحد ذكر أن الإحسان مثلا ركن واحد فإنه يحمل على إرادة كونه شيئا واحد، لأنه إذا لم يكن له إلا ركن واحد فهو الشيء نفسه. وذكر المصنف الأدلة على مرتبة الإحسان من الكتاب والسنة، ثم ختم بحديث جبرائيل دليلا على الإحسان مع شموله مراتب الإسلام الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ولجلالة هذا الحديث وجمعه دين الإسلام صار يسمى إيش؟ أم السنة. من ذكره؟ نعم. ها؟ ارفع صوتك. من ذكره؟ الأخ الأخر. نعم. نعم، أم السنة يعني الذي يجمعها وترجع إليه، كما أن الفاتحة أم القرآن فترجع إليه معاني. لكن من ذكر هذا؟ ها؟ ابن جرير؟ ارفع صوتك يا أخي. في أي كتاب؟ إذا وجدت أنه ابن جرير لك 1000 ريال تأتينا بهذه الفائدة، لأنه من نافع العلم تتبع تاريخه بأن تعرف أن هذه الكلمة أقدم من ذكرها هو فلان، فأقدم من ذكرها ممن يعرف بأيدينا هو القرطبي في شرح صحيح مسلم، وهو قبل ابن حجر وغيره من المتأخرين الذين ذكروا هذا لقبا للحديث المذكور. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
لا تنسى راجع وتجيبها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين لمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحب الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو رجل إنسي حر، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، والآخر خاص، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه، وأرسل أو وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فاسم النبي تارة يأتي في خطاب الشرع بالمعنى العام الذي يندرج فيه الرسول، وتارة يأتي بمعنى خاص لا يندرج فيه الرسول. وسبق أن عرفت أن من الأصل الأول والثاني قدر واجب رد في كل إلى أصول جامعة، وكذلك يكون من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم قدر واجب على كل أحد، يرجع إلى 4 أصول. فالأصل الأول معرفة اسمه محمد، دون بقية نسبه، لأن الجهل باسمه يؤذن بالجهل بصفته وبما بعث به، فإذا لم يعلم أن اسم الذي بعث إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم جهلت صفته من كونه رسولا، وجهل الأمر الذي بعث به إلينا وهو دين الإسلام. فوضع الأسماء في الشرع هو لبيان الواجبات والحقوق، فإذا عرف اسم أحد عرف ما يجب له وعليه،
ولأجل هذا فإن تسمية المولود عند الفقهاء ما حكمها؟ واجبة. ما الدليل؟ من ذكره؟ أحسنت، الذي تكلم يرفع يده ثم نأذن له فيتكلم. فابن حزم نقل الإجماع على وجوب تسمية المولود، فمعرفة الاسم الأول لنبينا صلى الله عليه وسلم محمد واجبة على كل أحد، لتوقف معرفة كونه رسولا وأنه بعث إلينا بدين الإسلام على معرفة اسمه، وكان يقوم مقام ذلك في حياته رؤيته والإشارة إليه، فلما فقد جسده بقي دالا عليه اسمه الذي سماه به جده. والأصل الثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر، وفضله بالرسالة، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. والأصل الثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات ودين الحق. والأصل الرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته وكتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. فهذه الأصول الأربعة واجبة بدلائل الشرع، أنه يجب على العبد أن يعرف ذلك، وليس شيء منها إلا وله دليل دال عليه يبين في مقامه من بسط القول. فمثلا إذا نظرت إلى الأصل الرابع وهو أنه يجب على كل واحد منا معرفة أن الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبتت به رسالته هو كتاب الله، وجب عليك أن تطلب دليله، فما دليله؟ يعني وجب على القائل بالوجوب، اللهم صل وسلم، يعني قوله تعالى محمد رسول الله، هذا ما يدل على أنه يجب علينا أن نعرف ذلك، تعلم بذلك إيش؟ هذه كلها آيات عامة تدل على أن هذا الرجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلينا، لكن ما الذي يدل على وجوب أن الذي ثبتت به رسالته وصدقه هو القرآن؟ نعم الأخ في الخلف، كفى بالله شهيدا. الدليل هو حديث البراء بن عازب عند أبي داود وإسناده حسن، لما ذكر الأسئلة الثلاثة للقبر فقال بأي شيء عرفت ذلك؟ فقال قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت، قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت، أنه يقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد رسول الله، فيقال بأي شيء علمت ذلك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. فيجب على العبد أن يعرف أن دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ثبتت به رسالته هو كتاب الله، ولذلك تجد في القرآن قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين إلى تمام الآية. فهذا الحديث يدل على أنه يجب على العبد أن يعلم أن أعظم برهان ثبت به صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله، واضح؟ طيب لو قال إنسان هذا الحديث مشكل لأنه قال قرأت كتاب الله فآمنت وصدق، وليس كل المسلمين يعرفون القراءة، صح ولا لا؟ يوجد في المسلمين من لا يعرف القراءة، فكيف يقول الذي لا يعرف القراءة قرأت كتاب الله وصدق؟ وكيف نجعل واجب على كل أحد، وكيف نجعل واجبا على كل أحد أن يعلم أن الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت به رسالته هو كتاب الله؟
ما الجواب؟
إيش؟ الغالب الأعم. لا، كفاتك الواحد في القبر يسأل، ما في غالب أعم، كلهم يسألون. إيه كيف قرأت كتاب الله؟ إيش؟ ارفع صوته. الأمر بسؤال أهل العلم. صديق العمل. كيف؟ يعني قربت من الجواب، أحسن.
يقال القراءة نوعان، أحدهما حقيقية والأخرى حكمية. فالحقيقية من يستطيع القراءة، والحكمية من يصلي من المسلمين في المساجد فيسمع القرآن يتلى عليه. ولهذا من مقاصد ختم القرآن في صلاة التراويح التي تواطأ عليها السلف وبقي عليها العمل إسماع المسلمين جميعا القرآن، فإنه لا يكاد أحد من المسلمين إلا وصلى التراويح ولو مرة واحدة في عمره فسمع القرآن فتحقق له قول قرأت كتاب الله ولو لم يكن يعرف القراءة. واضح؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة. أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي درجة أرفع من النبوة. وقول المصنف نبئ بإقرأ أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة إقرأ عليه. وقوله وأرسل بالمدثر أي ثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. وتفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي بإنزال سورة اقرأ عليه تحقق له ثبوت القدر الأقل من وحي البعث، وهي مرتبة إيش؟ النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر وكانت مستملة على بعثه صلى الله عليه وسلم إلى قوم مخالفين ثبتت له مرتبة الرسالة. وهذا معنى قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي صار نبيا بإنزال صدر سورة العلق وهي سورة إقرأ عليه، ثم صار رسولا بإنزال سورة المدثر عليه. وبلده مكة، ففيها ولد وفيها بعث صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران، أحدهما النذارة عن الشرك. ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب. والآخر الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر، وربك فكبر، فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالندارة من كل ما يحذر، لأنه أمر بالندارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر منه هو الشرك. وقوله وربك فكبر دليل الثاني، فأمر بتكبير الله، وأعظم ما يكبر به الله هو توحيده. فأمر بتكبير الله، وأعظم ما يكبر به الله هو توحيده. وفسر المصنف قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك من الشرك، وهو قول أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري. وتقدم أن هذا التفسير له مأخذ صحيح وهو رعاية سياق الآيات، فإن الثياب في كلام العرب تطلق على الأعمال والملابس، وإرادة الأعمال الملابسات في هذه الآية أصح من إرادة الأرضية الملبوسات، فإن سياق الآيات يناسب ذلك، فإنها وقعت بين أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، فالمناسب بين هذين المعنيين أن يكون معنى قوله تعالى وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. أولها تركها وترك أهلها، وثانيها فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد على الترك، فإن التارك قد يكون مفارقا وقد لا يكون مفارقا، وثالثها البراءة منها ومن أهلها، ورابعها عداوتها وعداوة أهلها، وهذا قدر زائد على البراءة، فإن المتبرئ قد يكون معاديا وقد لا يكون معاديا، وهذه الأصول لا تختص بهجر عبادة الأصنام، فتعم كل معبود يعبد من دون الله، فمن عبد من دون الله عز وجل هجرت عبادته بإعمال هذه الأصول الأربعة. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي رفع إلى السماء، فالعروج هو الصعود، وكان ذلك بعد الإسراء به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فأسري به بالسير ليلا حتى وصل بيت المقدس، ثم رفع إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع: أحدها هجرة عمل السوء، بترك الكفر والفسوق والعصيان، وثانيها هجرة بلد السوء، بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، وثالثها هجرة أصحاب السوء، بمجانبة من يؤمر بهجره، من الكفار والمبتدعة والفساق، ومن هجرة بلد السوء المأمور بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة بشرطين، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، فمن عجز عن إظهار دينه وكان قادرا على الخروج من بلد الكفر فالهجرة عليه واجبة بأن يتحول إلى بلاد الإسلام،
أما من كان قادرا على إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة. أما من كان قادرا على إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة. ومن كان عاجزا عن الخروج من بلد الكفر سقط عنه الوجوب للعجز عنه. ومن كان عاجزا عن الخروج من بلد الكفر سقط عنه الوجوب للعجز عنه. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص عليه جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن ابن سعدي في آخرين. فلا يتحقق إظهار الدين إلا بأمرين، فلا يتحقق إظهار الدين إلا بأمرين، أحدهما إعلان شعائره، إعلان شعائره من أعماله الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام، من أعماله الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام. والآخر إبطال دين المشركين، إبطال دين المشركين ببيان ضلاله والإعلام بعيبه، ببيان ضلاله والإعلام بعيبه. وذكر المصنف رحمه الله الأدلة على الهجرة من الكتاب والسنة مقرونة بكلام البغوي المبين وجه دلالة الآية التي ذكرها على وجوب الهجرة بالتحول من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان إلى آخر ما ذكر، وأنه أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، فإن الله تكفل بحفظ الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إن فقد جسده ميتا فقد بقي دينه صلى الله عليه وسلم قائما. ثم قال المصنف: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. فدين الرسول صلى الله عليه وسلم جامع بين الترغيب في الخير والترهيب في الشر. ثم ذكر رحمه الله الخير والشر الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالدلالة إلى الخير منهما والتحذير من الشر منهما، فقال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وما يكرهه الله ويأباه. وكل واحد منهما متعلق بما ذكر معه، فالتوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه، والشرك من جملة ما يكرهه الله ويأباه، وأفرد بالذكر تعظيما لهما. فأعظم الخير هو التوحيد، وأعظم الشر هو الشرك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. واسم الناس يشمل الجن والإنس في أصح قولي أهل العلم وهو مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب وهي صفة لنوعي الجن والإنس. وذكر أن الله أكمل للنبي صلى الله عليه وسلم الدين كما أخبر الله بذلك فقال اليوم أكملت لكم دينكم. ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله إنك ميت وإنهم ميتون. ثم ذكر المصنف البعث لمناسبة الموت فذكر أن الناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم. والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم. هو الثواب عليها بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالآية تدل على الأمرين من جهتين. إحداهما دلالتها على الجزاء بالمطابقة
في قوله ليجزي، دلالتها على الجزاء بالمطابقة في قوله ليجزي، والأخرى دلالتها على الحساب باللزوم لتوقف الجزاء عليه، دلالتها على الحساب باللزوم لتوقف الجزاء عليه، فإن من يجزى على شيء يحاسب أولا ثم يجزى على ذلك. ثم ذكر المصنف أن من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية، فذكر من مقالات الكافرين إنكار البعث، فمن أنكر البعث صار كافرا مثلهم. ثم ذكر المصنف قاعدة كلية في بعث الرسل، فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين، أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم بالخسارة في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم بالخسارة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين، الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قدم دليل المسألة الثانية تعظيما لها، ثم قدم دليل المسألة الثانية تعظيما لها، وهو قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى فقال والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهذه الأولية مستفادة من تقديمه بالوحي على غيره، وهذه الأولية مستفادة من تقديمه بالوحي على غيره في الآية، فقدمه بذكر الوحي وجعل من بعده تابعا له، والوحي الذي قدم فيه نوح على من بعده هو وحي الرسالة، والوحي الذي قدم فيه نوح على من بعده هو وحي الرسالة. وأما وحي النبوة فقد تقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإدريس عليه الصلاة والسلام في أصح القولين، فأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، ووقع التصريح بهذا في حديث أنس في الصحيحين في قصة الشفاعة، وفيه أن آدم إذا التمس منه الناس الشفاعة قال ائت نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بالختم ما فرق لغيره في الأولية، فكان صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، فآخر رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن الرسل لما بعثوا مبشرين ومنذرين بعثوا في كل أمة كما قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وبين أن دعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أمرين، وبين أن دعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أمرين، أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك في قوله أن اعبدوا الله، والآخر الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، في قوله واجتنبوا الطاغوت. وذكر المصنف قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دليلا على أمرين، أحدهما بيان عموم بعث الرسل في الأمم كلها، بيان عموم بعث الرسل في الأمم كلها، والآخر بيان اجتماع الرسل في الدعوة إلى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، بيان اجتماع دعوة الرسل على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ثم ذكر المصنف أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة اسم لما يتعلق به، والعروة اسم لما يتعلق به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد تعلق بعروة قوية. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهذا هو المراد عند الإطلاق في القرآن، وهذا هو المراد عند الإطلاق في القرآن. والآخر عام وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وعده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وصاحبه سليمان بن سحمان في بعض أجوبته، أحسن ما قيل في حد الطاغوت أي بمعناه العام. وعلامته في القرآن أن الفعل يأتي معه مجموعا، وعلامته في القرآن أن الفعل يأتي معه مجموعا، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالمراد بالطاغوت هنا المعنى العام الذي يشمل كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام بقوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إلى آخر كلامه، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، وهم هؤلاء الخمسة المعدودون في كلام المصنف. فأولهم إبليس، والثاني من عبد وهو راض ولو لم يدعو إلى عبادة نفسه، والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، والرابع من دعا الناس إلى عبادة نفسه أي ولو لم يعبد، فلو قدر أنه دعا إلى عبادة نفسه ولم يعبده أحد فإنه يكون طاغوتا، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كما تقدم تجمع نفيا وإثباتا، فنفيها بنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإثباتها بإثبات العبادة لله وحده، فنفيها هو في الكفر بالطاغوت وإثباتها هو في الإيمان بالله. فهذه الآية من سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تفسير للنفي والإثبات المذكور في معنى لا إله إلا الله. وذكر المصنف الحديث المبين ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عند الترمذي وابن ماجه رأس الأمر الإسلام، أي رأس دين الله هو الاستسلام له، أي رأس دين الله هو الاستسلام لله، ويكون ذلك بالإيمان به والكفر بالطاغوت. وهذا آخر البيان لمعاني الكتاب بما يناسب المقام إيضاحا لمعانيه الإجمالية ومقاصده الكلية. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، بالميعاد المثبت في محله من نسخته. ومحل الميعاد أن تكتب بدأه عند بدء المجلس وختمه عند ختم المجلس. فمثلا شرعنا في كتاب ثلاثة الأصول متى؟ بعد صلاة المغرب، فيكتب عند أوله بداية المجلس الأول ليلة إيش؟ ليلة السبت، كم غدا؟ 30 أظنه 30، يكتب تاريخ 30 من شهر جمادى الأولى سنة 38 و400 وألف. ثم إذا فرغ من المجلس الأول يكتب عنده نهاية المجلس الأول ويكتب مدته، وهذا أليق. ثم يفعل ذلك في الثاني، فلو قدر وجود ثالث أو رابع كتب هكذا، فإن هذا يسمى إثبات مواعيد القراءة، وكانت هذه طريقة أهل العلم. ولذلك تجدون في بعض تراجم أهل العلم أنه قرأ البخاري في 60 ميعادا، أي في 60 مجلسا مضبوطة المواقيت، فهو يعرف متى كان الأول ومتى كان الثاني إلى تمام قراءته. وأجزت له روايته عني بإثناء إجازة خاصة من معين لمعين في معين، من معين يعني المتكلم، لمعين يعني صاحب النسخة وهم أنتم واحدا واحدا، في معين وهو ثلاثة الأصول بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. وكان من عادة أهل العلم ولا سيما في الحرمين عند ختم كتاب إجازة أهله به، والمراد بالإجازة إباحة الرواية، وليس المقصود بها تزكيته بأنه يكون طالبا للعلم، ولذلك كانت تبذل حتى لغير المسلم. فكان ممن حضر مجالس إسماع الحديث عند ابن تيمية وأضرابه رجل يهودي أثبت سماعه في الأجزاء التي سمعها، ثم أسلم بعد ذلك، فصار يحدث بهذا السماع الذي تحمله حال الكفر، وهو سماع صحيح. وهذه طريقة أهل العلم أنهم يريدون بالإجازة إباحة الرواية. ولذلك مما شهر عند أهل العلم ما يسمى بالإجازة الألفية. تعرفون إيش معنى الإجازة الألفية؟ وهذه استدعاء للإجازة كتبه أهل الأندلس إلى علماء المشرق، فيه 1000 إنسان، يعني 1000 اسم، فكان أول من كتب لهم الإجازة هو ابن تيمية الحفيد، ثم تتابع بعده العلماء، وإن كانوا لا يعرفون هؤلاء 1000، لأن المقصود هو إباحة الرواية. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة السبت 30 من شهر جمادى الأولى، 30 ولا 1 غدا؟ 30 من شهر جمادى الأولى سنة 38 و400 وألف، في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر هذا المجلس، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى في الكتاب الثالث. أحسنت، ربيع الآخر، أحسنت، جزاك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم في سنته الثامنة 38,400,000، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وجزه عنا خير الجزاء. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في ثلاثة الأصول وأدلتها: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. وتعليق تلك المعرفة بالأدلة لا يخالف ما تقدم من كون الأدلة مطلوبة في المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه. وخصها المصنف بالذكر في هذا الأصل لكثرة الحاجة إليها بتعدد أحكام دين الإسلام، فإن معرفة دين الإسلام هي أوسع المعارف الثلاث مسائل وأكثرها فروعا، فلأجل هذا خصها المصنف في الترجمة بقوله بالأدلة، وإلا فالجار والمجرور كما تقدم متعلق بالمعارف الثلاث. والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته. والآخر خاص، وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وأصله الاستسلام لله بالتوحيد، وأصله الاستسلام لله بالتوحيد. فالجملتان المذكورتان بعده تابعتان لهذا الأصل، فالجملتان المذكورتان بعده تابعتان لهذا الأصل، إذ من استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله، ودرج أهل العلم على الإفصاح عنهما لشدة الحاجة إليهما في معنى الإسلام، ودرج أهل العلم على الإفصاح عنهما لشدة الحاجة إليهما في بيان معنى الإسلام. فلو قيل الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد كان كافيا في تحقيق المعنى المراد منه شرعا عند العموم. والآخر خاص وله معنيان أيضا، والآخر خاص
وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الحديث متفق عليه، أي بني الدين الذي بعثت به واسمه الإسلام على تلك الخمس. والثاني الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان أو والإحسان أو أحدهما. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان أو أحدهما، فإذا وجد مقرونا بهما معا أو بأحدهما فالإسلام حينئذ هو الأعمال الظاهرة، أي شرائع الإسلام الظاهرة. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام. والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان. والثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان، مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان. ومن أهم المهمات معرفة الواجب عليك في دينك، في إسلامك وإيمانك وإحسانك. وقد عرفت فيما سلف أن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه تجب منه أصول أربعة، وكذا يكون في هذا الأصل الثاني قدر واجب على كل أحد في الإسلام والإيمان والإحسان، مرده إلى ثلاثة أصول، مرده إلى ثلاثة أصول. أولها الاعتقاد، أولها الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. والاعتقاد الحق هو ما جاء به الشرع، والاعتقاد الحق هو ما جاء به الشرع، وجماعه أركان الإيمان الستة، وجماعه أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما تعلق بها ورجع إليها. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وحلا، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية هي ما صدر عن نية وإرادة، والحركات الاختيارية هي ما صدر عن نية وإرادة. فالعبد مأمور بأن تكون حركاته الاختيارية في باطنه وظاهره موافقة للشرع أمرا وحلا، أي في حال الفرض والنفل والحلال. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والصيام والزكاة والحج، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وما تعلق بها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات، وما تعلق بها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات. والآخر فعله مع غيره من الخلق، فعله مع غيره من الخلق، والواجب فيه أحكام المعاشرة والمعاملة وفق الشرع، والواجب فيه أحكام المعاملة والمعاشرة فيه مع الخلق كافة. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، وجماعه علم المحرمات الخمس، وجماعه علم المحرمات الخمس، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق، والشرك والقول على الله بغير علم، والشرك والقول على الله بغير العلم، وما تعلقها وصار تابعا لها، وما تعلقها وصار تابعا لها. فالواجب عليك في الإسلام والإيمان والإحسان مرده إلى هذه الأصول الثلاثة اعتقادا وفعلا وتركا، أفاده العلامة أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، أفاده العلامة أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهي مسألة جليلة من أهم المهمات، بأن تعرف ما يجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك برده إلى هذه الأصول الثلاثة من الاعتقاد والفعل والترك، بمعرفة جماع كل، أي ما يجمع كل ويرجع إليه. فالاعتقاد مثلا جماعه الأصول الستة للإيمان وما اتصل بها وتعلق عليه وما اتصل وتعلق بها، فالواجب على العبد في اعتقاده ملاحظة هذا الأمر الجامع له، وقل مثل هذا في الفعل والترك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
لما بين المصنف رحمه الله مراتب الدين الثلاث ذكر أن كل مرتبة لها أركان، وابتدأ بذكر أركان الإسلام فقال: فأركان الإسلام خمسة، وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما الجامع لها، ثم قال بعد بيان حقيقة الإسلام ومراتبه وأركانه: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام هو قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالآيتان مذكورتان في كلام المصنف لبيان الدليل الدال على وجوب اتباع دين الإسلام، والآيتان المذكورتان تتعلقان بالمعنى العام للإسلام، والآيتان المذكورتان تتعلقان بالمعنى العام للإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. وذكر دليلا على أحد المعنيين الخاصين، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخاص يندرج في العام، لأن الخاص يندرج في العام، فما صح دليلا للعام صح دليلا للخاص. ثم سرد المصنف أركان الإسلام الخمسة مقرونة بأدلتها. فالركن الأول الشهادتان، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني إقامة الصلاة، والصلاة التي إقامتها ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. والركن الثالث إيتاء الزكاة، والزكاة التي إيتاؤها ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع صيام رمضان، وصيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صيام شهر رمضان في كل سنة، وصيام شهر رمضان في كل سنة. والركن الخامس هو حج بيت الله الحرام، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فما زاد عن هذه الأقدار المذكورة في حدود أركان الإسلام لا يندرج في الركن ولو كان واجبا. فمثلا من الزكاة الواجبة زكاة الفطر، لكنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن، لاختصاص الزكاة التي هي ركن بزكاة الأموال. وأما زكاة الفطر فإنها زكاة نفس، فإنها زكاة نفس. فمعرفة حدود أركان الإسلام تبين لك أن ما وجب من قدر زائد عليها لا يندرج في أصل الركن ولو كان واجبا، كالذي مثلنا أو كنذر الصوم أو نذر الحج، فهما يجبان بالنذر لكنهما لا يندرجان في حقيقة الركن منهما الذي بيناه. واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما، وكثرة الخلاف فيهما، فوسع القول بما يناسب المقام في ركن الشهادتين، ولم يصنع نظير ذلك في بقية الأركان لشدة الحاجة إلى ذلك في الشهادتين واقترانه بمخالفة كثير من الخلق للمأمور به شرعا فيهما. وذكر أن قول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، بنفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، وبين ما يدل على ذلك من الآيات المصدقة هذا المعنى. وقوله رحمه الله في معنى شهادة أن محمدا رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي إلا بما شرعه الله، فالضمير يعود إلى الاسم الأحسن الله، فالشرع حق الله وحده ولا ينسب لغيره، فالتشريع صفة له سبحانه لا تكون لغيره، فلا يصح جعلها لغيره. ولذلك لم تأتي قط في القرآن والسنة مضافة إلى غير الله عز وجل، ولا عرف في لسان السلف أنهم ينسبون شيئا من الأحكام بالتشريع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقد من لسانهم قول شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقدير الذي ذكرناه من كون الضمير راجعا إلى الله عز وجل لاختصاص التشريع به يدل عليه دليلان عظيمان، أحدهما اضطراد إضافة الشرع في القرآن والسنة إلى الله وحده، اضطراد إضافة الشرع في القرآن والسنة إلى الله وحده، فإذا ذكر الشرع جعل مضافا لله ولم يجعل مضافا لغيره، وتتابع هذا النسق فيه يدل على اختصاصه به. والآخر أنه لم يوجد في كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم إضافة الشرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أصح القولين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى شارعا، وإذا كان هو صلى الله عليه وسلم ممنوعا منه لكونه مبلغا للشرع مخبرا عنه لا شارعا له، فغيره أولى، فما فتن به الناس من قولهم المجلس التشريعي أو الأحكام التشريعية يريدون بها ما يسن من أنظمة أو قوانين باعتبار حال الناس لا يصح. ولشيخنا ابن باز رحمه الله جواب حافل لما أريد وضع لجنة في مجلس الخبراء في مجلس الوزراء تسمى باللجنة التشريعية، فكتب إلى ولي الأمر بأن هذا يختص بالله عز وجل ولا يكون بغيره، فالضمير حينئذ في قوله ولا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما شرعه الله لا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
لما فرغ المصنف من بيان أركان الإسلام وهو المرتبة الأولى من مراتب الدين أتبعه ببيان أركان الإيمان، والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إيمانا، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما. وللإيمان شعب كثيرة، وشعب الإيمان أجزاؤه وخصاله الجامعة له، وشعب الإيمان أجزاؤه وخصاله الجامعة له، واختلف في عدها لاختلاف الحديث الوارد فيها. فوقع عند البخاري الإيمان 64 شعبة، ووقع عند مسلم الإيمان 70 شعبة، ووقع عند مسلم أيضا رواية ثالثة على الشك، الإيمان 60 أو 70 شعبة. والمحفوظ من هذه الألفاظ الثلاثة لفظ البخاري أن الإيمان 60 شعبة، ووقع عند مسلم زيادة ترتيبها بقوله صلى الله عليه وسلم: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكان هذا القول الواقع زيادة عند مسلم تفسيرا لتفاوت تلك الشعب الكثيرة، بأن منها ما يكون في مرتبة عالية ومنها ما يكون دون ذلك. وشعب الإيمان 3 أنواع: أولها قولي كقول لا إله إلا الله، قولي كقول لا إله إلا الله، وثانيها عملي كإماطة الأذى عن الطريق، كإماطة الأذى عن الطريق، وثالثها قلبي كالحياء. وأركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان بمجموعهما على الإيمان بالأركان 6. ورأس ما ينبغي معرفته العلم بالقدر الواجب المجزئ من كل ركن من أركان الإيمان، فإن المعارف الشرعية المتعلقة بأركان الإيمان طويلة الذرع، لكن يكون من كل ركن منها قدر واجب على كل أحد من الناس يعرف بتتبع خطاب الشرع. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، والإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبيائه، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل كتبا هي كلامه، والإيمان بأن الله أنزل كتبا هي كلامه على من شاء من الأنبياء، على من شاء من الأنبياء ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهي كلها منسوخة بالقرآن، وهي كلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منه، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق. فمن أحسن فله الحسنى ومآله الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الأقدار المذكورة هي حدود ما يجب على العبد في الإيمان بكل ركن من هذه الأركان، وكل واحد من هذه الأركان يكون منه بعد ذلك شيء يجب ببلوغ الدليل، وشيء لا يكون واجبا. فالواجب على العبد في إيمانه ابتداء من أركان الإيمان الستة هو ما ذكرناه، وما وراء ذلك فإنه تارة يكون واجبا ببلوغ الدليل، وتارة لا يكون واجبا. فمثلا مما ذكرناه من ما يجب في الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. فلو قدر أن أحدا ينتسب إلى الإسلام قيل له هل تؤمن بالملائكة؟ فقال لا يوجد شيء اسمه الملائكة، فإن انتسابه إلى الإسلام حينئذ يكون صدقا أم كذبا؟ يكون كذبا، فليس من أهل الإسلام. فالمسلم لا يصح دينه إلا بالإيمان بالملائكة، ويكفيه أن يعتقد أنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل على الأنبياء بأمر الله. فلو قدر أن عاميا سئل هل تؤمن بالملائكة فقال نعم هم خلق من خلق الله، فقيل له هل منهم أحد اسمه جبريل؟ فقال لا أعلم، فإن إيمانه يكون صحيحا لأنه جاء بالقدر الواجب المجزئ. فإذا تليت عليه الآيات وذكرت له الأحاديث التي فيها اسم الملك جبريل صار إيمانه بأن منهم من اسمه جبريل واجبا لبلوغ الدليل إليه. فلو قدر أن عاميا سئل عن الملائكة فقال نعم، فسئل عن هل جبريل منهم فقال نعم، فقيل له هل يموت جبريل أم لا يموت؟ فقال لا أعلم، فإن إيمانه يكون صحيحا. ولو قرئ عليه كلام أهل العلم في موت جبريل فقال هذا شيء لا أعلمه ولا أفهمه، فإن إيمانه يكون صحيحا، ولا يجب عليه معرفة هل جبريل يموت أم لا يموت لتنازع البينات فيها وغموضها على أكثر أهل العلم فضلا عن أحد العوام. فهذا منفعة معرفة الحدود الواجبة من أركان الإيمان، وإذا ذكره العبد وذكر قول معمر بن المثنى عجبت لمن ترك الأصول واشتغل بالفضول تحقق له ضعف حال الناس في العلم. فإن من الناس من يتكلم في دقائق مسائل الإيمان التي لا يدركها إلا الجهابذة النقاد، وهو مضيع لما يجب عليه معرفته في نفسه وبيانه للخلق من تعليم المسلمين ما يجب عليهم في حدود الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وملائكته وكتبه إلى آخر ذلك من أركان الإيمان. فإننا صرنا نرى اليوم من يعتقد في المسلمين منتسبا إليهم أن التوراة والإنجيل الموجودان بأيدي الناس كتب صحيحة يجب الإيمان بها بنصها الموجود عند أهل الكتاب، ويرى أن دعوى أن القرآن ناسخ لها أن هذا من التعنت والأحادية في الرأي إلى غير ذلك من المسائل العظام التي صرت تسمعها ممن ينتسب إلى الإسلام وهي تفارق دين الإسلام كليا. ومنشأ ذلك أن جمهور الخلق تركوا ما يلزمهم من دين الله واشتغلوا بغير ذلك. ولهذا فالواجب على طلاب العلم والمعلمين والخطباء والأئمة أن يعتنوا بتعليم الناس ما يلزمهم من العلم، ومن آكده الأقدار الواجبة في تصحيح إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال: صدق، قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: صدق، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: أخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قل: الله ورسوله أعلم، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين أتبعها ببيان أركان الإحسان وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين. والإحسان منه ما يكون مع الخالق ومنه ما يكون مع المخلوق، والمراد منهما عند المصنف الإحسان مع الخالق، والمراد منهما عند المصنف الإحسان مع الخالق، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته. وللإحسان في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم
فإنه يسمى إحسانا، والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام أو أحدهما. وبما سبق تقريره تعلم أن هذه الألفاظ الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان أن كل واحد منها إذا أطلق مفردا دل على الدين كله، فدين الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى إسلاما ويسمى إيمانا ويسمى إحسانا، وأن هذه الكلمات الثلاث إذا ذكر بعضها مع بعض صار لكل واحد منها معنى تختص به. فالإسلام والإحسان والإيمان والإحسان إذا ذكرت معطوفة ثلاثة أو بين اثنين منها صار الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وصار الإيمان هو الاعتقادات الباطنة، وصار الإحسان هو إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، بالصبر على الأقدار، والآخر إحسان معه في الحكم في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وتحريم المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وتحريم المحرمات واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان، وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمشاهدة أن يفعل العبد العبادة كأنه يشاهد الله، أن يفعل العبد العبادة كأنه يشاهد الله مستحضرا ذلك. والمراقبة أن يفعل العبد العبادة مستحضرا اطلاع الله عليه ومراقبته له. ذكر هذا المعنى أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وفي فتح الباري. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد نص عليه ابن قاسم العاصم، وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد نص عليه ابن قاسم العاصم، وهو متعين لتوجيه كلامه. ليش متعين لتوجيه كلامه؟ لماذا هذا الكلام الذي ذكره ابن قاسم لا بد منه لتوجيه كلامه؟ نعم أحسن، لأن الركن لا يطلق إلا مع التعدد، لأن الركن لا يطلق إلا مع التعدد، فأقل الأركان إيش؟ اثنان، فأقل الأركان اثنان، فإذا وقع في كلام أحد ذكر أن الإحسان مثلا ركن واحد فإنه يحمل على إرادة كونه شيئا واحد، لأنه إذا لم يكن له إلا ركن واحد فهو الشيء نفسه، وذكر المصنف الأدلة على مرتبة الإحسان من الكتاب والسنة، ثم ختم بحديث جبرائيل دليلا على الإحسان مع شموله مراتب الإسلام الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ولجلالة هذا الحديث وجمعه دين الإسلام صار يسمى إيش؟ أم السنة. من ذكره؟
نعم.
ها؟
ارفع صوتك.
من ذكره؟ الأخ. الأخ. نعم. نعم، أم السنة يعني الذي يجمعها وترجع إليه، كما أن الفاتحة أم القرآن فترجع إليه معانيه. لكن من ذكر هذا؟ ها؟ ابن جرير.
ارفع صوتك يا أخي. في أي كتاب؟
إذا وجدت أنه ابن جرير لك 1000 ريال تأتينا بهذه الفائدة، لأنه من نافع العلم تتبع تاريخه بأن تعرف أن هذه الكلمة أقدم من ذكرها هو فلان، فأقدم من ذكرها ممن يعرف بأيدينا هو القرطبي في شرح صحيح مسلم، وهو قبل ابن حجر وغيره من المتأخرين الذين ذكروا هذا لقبا للحديث المذكور.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
لا تنسى، راجع وتجيبها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين لمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحب الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكره الله وأباه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه، رجل إنسي حر أوحي إليه وأرسل أو وبعث إلى قوم موافقين، وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول. فاسم النبي تارة يأتي في خطاب الشرع بالمعنى العام الذي يندرج فيه الرسول، وتارة يأتي بمعنى خاص لا يندرج فيه الرسول. وسبق أن عرفت أن من الأصل الأول والثاني قدر واجب رد في كل إلى أصول جامعة، وكذلك يكون من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم قدر واجب على كل أحد، يرجع إلى 4 أصول. فالأصل الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، لأن الجهل باسمه يؤذن بالجهل بصفته وبما بعث به، لأن الجهل باسمه يؤذن بالجهل بصفته وبما بعث به. فإذا لم يعلم أن اسم الذي بعث إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم جهلت صفته من كونه رسولا، وجهل الأمر الذي بعث به إلينا وهو دين الإسلام. فوضع الأسماء في الشرع هو لبيان الواجبات والحقوق، فإذا عرف اسم أحد عرف ما يجب له وعليه. ولأجل هذا فإن تسمية المولود عند الفقهاء ما حكمها؟ واجبة. ما الدليل؟ من ذكره؟ أحسنت، الذي تكلم يرفع يده ثم نأذن له فيتكلم. فابن حزم نقل الإجماع على وجوب تسمية المولود، فمعرفة الاسم الأول لنبينا صلى الله عليه وسلم محمد واجبة على كل أحد، لتوقف معرفة كونه رسولا وأنه بعث إلينا بدين الإسلام على معرفة اسمه. وكان يقوم مقام ذلك في حياته رؤيته والإشارة إليه، فلما فقد جسده بقي دالا عليه اسمه الذي سماه به جده. والأصل الثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. والأصل الثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة
أنه جاءنا بالبينات ودين الحق. والأصل الرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. فهذه الأصول الأربعة واجبة بدلائل الشرع، أنه يجب على العبد أن يعرف ذلك، وليس شيء منها إلا وله دليل دال عليه يبين في مقامه من بسط القول. فمثلا إذا نظرت إلى الأصل الرابع وهو أنه يجب على كل واحد منا معرفة أن الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبتت به رسالته هو كتاب الله، وجب عليك أن تطلب دليله. فما دليله؟ يعني وجب على القائل بالوجوب، اللهم صل وسلم، يعني قوله تعالى محمد رسول الله، هذا ما يدل على أنه يجب علينا أن نعرف ذلك. تعلم بذلك إيش؟ هذه كلها آيات عامة تدل على أن هذا الرجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلينا، لكن ما الذي يدل على وجوب أن الذي ثبتت به رسالته وصدقه هو القرآن؟ نعم الأخ في الخلف، كفى بالله شهيدا. الدليل هو حديث البراء بن عازب عند أبي داود وإسناده حسن، لما ذكر الأسئلة الثلاثة للقبر فقال بأي شيء عرفت ذلك؟ فقال قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت، أنه يقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد رسول الله، فيقال بأي شيء علمت ذلك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. فيجب على العبد أن يعرف أن دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ثبتت به رسالته هو كتاب الله. ولذلك تجد في القرآن قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين إلى تمام الآية. فهذا الحديث يدل على أنه يجب على العبد أن يعلم أن أعظم برهان ثبت به صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله. واضح؟ طيب لو قال إنسان هذا الحديث مشكل لأنه قال قرأت كتاب الله فآمنت وصدق، وليس كل المسلمين يعرفون القراءة، صح ولا لا؟ يوجد في المسلمين من لا يعرف القراءة، فكيف يقول الذي لا يعرف القراءة قرأت كتاب الله وصدق؟ وكيف نجعل واجب على كل أحد وكيف نجعل واجبا على كل أحد أن يعلم أن الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت به رسالته هو كتاب الله؟ ما الجواب؟ إيش؟ الغالب الأعم، لا كفاية كل واحد في القبر يسأل، ما في غالب أعم، كلهم يسألون. إيه كيف قرأت كتاب الله؟ إيش؟ ارفع صوته. الأمر بسؤال أهل العلم. صديق العام. كيف؟ يعني قربت من الجواب أحسن. يقال القراءة نوعان، أحدهما حقيقية والأخرى حكمية. فالحقيقية من يستطيع القراءة، والحكمية من يصلي من المسلمين في المساجد فيسمع القرآن يتلى عليه. ولهذا من مقاصد ختم القرآن في صلاة التراويح التي تواطأ عليها السلف وبقي عليها العمل إسماع المسلمين جميعا القرآن، فإنه لا يكاد أحد من المسلمين إلا وصلى التراويح ولو مرة واحدة في عمره فسمع القرآن فتحقق له قول قرأت كتاب الله ولو لم يكن يعرف القراءة. واضح؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة. أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي درجة أرفع من النبوة. وقول المصنف نبئ بإقرأ أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة إقرأ عليه. وقوله وأرسل بالمدثر أي ثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. وتفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي بإنزال سورة اقرأ عليه تحقق له ثبوت القدر الأقل من وحي البعث، وهي مرتبة النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر وكانت مشتملة على بعثه صلى الله عليه وسلم إلى قوم مخالفين ثبتت له مرتبة الرسالة. وهذا معنى قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي صار نبيا بإنزال صدر سورة العلق وهي سورة إقرأ عليه، ثم صار رسولا بإنزال سورة المدثر عليه. وبلده مكة، ففيها ولد وفيها بعث صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران، أحدهما النذارة عن الشرك. ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب. والآخر الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر، وربك فكبر، فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالندارة من كل ما يحذر، لأنه أمر بالندارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر منه هو الشرك. وقوله وربك فكبر دليل الثاني، فأمر بتكبير الله، وأعظم ما يكبر به الله هو توحيده. فأمر بتكبير الله وأعظم ما يكبر به الله هو توحيده. وفسر المصنف قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك من الشرك، وهو قول أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري. وتقدم أن هذا التفسير له مأخذ صحيح، وهو رعاية سياق الآيات، فإن الثياب في كلام العرب تطلق على الأعمال والملابس، وإرادة الأعمال الملابسات في هذه الآية أصح من إرادة الأرضية الملبوسات، فإن سياق الآيات يناسب ذلك، فإنها وقعت بين أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، فالمناسب بين هذين المعنيين أن يكون معنى قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة، ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. أولها تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها. وثانيها فراقها وفراق أهلها، فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد على الترك، فإن التارك قد يكون مفارقا وقد لا يكون مفارقا. وثالثها البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها. ورابعها عداوتها وعداوة أهلها، وهذا قدر زائد على البراءة، فإن المتبرئ قد يكون معاديا وقد لا يكون معاديا، وهذا قدر زائد على البراءة، فإن المتبرئ قد يكون معاديا وقد لا يكون معاديا. وهذه الأصول لا تختص بهجر عبادة الأصنام، فتعم كل معبود يعبد من دون الله، فمن عبد من دون الله عز وجل هجرت عبادته بإعمال هذه الأصول الأربعة. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي رفع إلى السماء، فالعروج هو الصعود، وكان ذلك بعد الإسراء به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فأسري به بالسير ليلا حتى وصل بيت المقدس، ثم رفع إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. وثانيها هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. وثالثها هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفار والمبتدعة والفساق، من الكفار والمبتدعة والفساق. ومن هجرة بلد السوء المأمور بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن هجرة بلد السوء المأمور بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة بشرطين، وهي واجبة بشرطين. أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر. فمن عجز عن إظهار دينه وكان قادرا على الخروج من بلد الكفر فالهجرة عليه واجبة بأن يتحول إلى بلاد الإسلام. أما من كان قادرا على إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة، أما من كان قادرا على إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة. ومن كان عاجزا عن الخروج من بلد الكفر سقط عنه الوجوب للعجز عنه، ومن كان عاجزا عن الخروج من بلد الكفر سقط عنه الوجوب للعجز عنه. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص عليه جماعة من المحققين منهم عبد اللطيف وإسحاق ابنا عبد الرحمن بن حسن وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن ابن سعدي في آخرين. فلا يتحقق إظهار الدين إلا بأمرين، فلا يتحقق إظهار الدين إلا بأمرين، أحدهما إعلان شعائره، إعلان شعائره من أعماله الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام، من أعماله الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام، والآخر إبطال دين المشركين، إبطال دين المشركين ببيان ضلاله والإعلام بعيبه، ببيان ضلاله والإعلام بعيبه. وذكر المصنف رحمه الله الأدلة على الهجرة من الكتاب والسنة مقرونة بكلام البغوي المبين وجه دلالة الآية التي ذكرها على وجوب الهجرة بالتحول من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان إلى آخر ما ذكر، وأنه أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، فإن الله تكفل بحفظ الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إن فقد جسده ميتا فقد بقي دينه صلى الله عليه وسلم قائما. ثم قال المصنف: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. فدين الرسول صلى الله عليه وسلم جامع بين الترغيب في الخير والترهيب في الشر. ثم ذكر رحمه الله الخير والشر الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالدلالة إلى الخير منهما والتحذير من الشر منهما، فقال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وما يكرهه الله ويأباه. وكل واحد منهما متعلق بما ذكر معه، فالتوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه، والشرك من جملة ما يكرهه الله ويأباه، وأفرد بالذكر تعظيما لهما. فأعظم الخير هو التوحيد، وأعظم الشر هو الشرك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. واسم الناس يشمل الجن والإنس في أصح قولي أهل العلم، وهو مأخوذ من النوس، وهو الحركة والاضطراب، وهي صفة لنوعي الجن والإنس. وذكر أن الله أكمل للنبي صلى الله عليه وسلم الدين كما أخبر الله بذلك، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم ذكر المصنف البعث لمناسبة الموت، فذكر أن الناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم. هو الثواب عليها بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالآية تدل على الأمرين من جهتين. إحداهما دلالتها على الجزاء بالمطابقة في قوله ليجزي، والأخرى دلالتها على الحساب باللزوم لتوقف الجزاء عليه، فإن من يجزى على شيء يحاسب أولا ثم يجزى على ذلك. ثم ذكر المصنف أن من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية. فذكر من مقالات الكافرين إنكار البعث، فمن أنكر البعث صار كافرا مثلهم. ثم ذكر المصنف قاعدة كلية في بعث الرسل، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين: أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم بالخسارة في الدنيا والآخرة، ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام،
والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قدم دليل المسألة الثانية تعظيما لها، ثم قدم دليل المسألة الثانية تعظيما لها، وهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى فقال: والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهذه الأولية مستفادة من تقديمه بالوحي على غيره، وهذه الأولية مستفادة من تقديمه بالوحي على غيره في الآية، فقدمه بذكر الوحي وجعل من بعده تابعا له. والوحي الذي قدم فيه نوح على من بعده هو وحي الرسالة، والوحي الذي قدم فيه نوح على من بعده هو وحي الرسالة. وأما وحي النبوة فقد تقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإدريس عليه الصلاة والسلام في أصح القولين، فأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. ووقع التصريح بهذا في حديث أنس في الصحيحين في قصة الشفاعة، وفيه أن آدم إذا التمس منه الناس الشفاعة قال: ائت نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بالختم ما فرق لغيره في الأولية، فكان صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، فآخر رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن الرسل لما بعثوا مبشرين ومنذرين بعثوا في كل أمة، كما قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وبين أن دعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أمرين، وبين أن دعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أمرين، أحدهما الأمر بعبادة الله، أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، المتضمن النهي عن الشرك في قوله: أن اعبدوا الله، في قوله: أن اعبدوا الله. والآخر الأمر باجتناب الطاغوت، الأمر باجتناب الطاغوت المشتمل أو المتضمن النهي عن عبادته، المتضمن النهي عن عبادته في قوله: واجتنبوا الطاغوت. وذكر المصنف قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دليلا على أمرين: أحدهما بيان عموم بعث الرسل في الأمم كلها، بيان عموم بعث الرسل في الأمم كلها، والآخر بيان اجتماع الرسل في الدعوة إلى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، بيان اجتماع دعوة الرسل على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ثم ذكر المصنف أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة اسم لما يتعلق به، والعروة اسم لما يتعلق به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد تعلق بعروة قوية. والطاغوت له معنيان: أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهذا هو المراد عند الإطلاق في القرآن، وهذا هو المراد عند الإطلاق في القرآن، والآخر عام وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وعده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وصاحبه سليمان بن سحمان في بعض أجوبته، أحسن ما قيل في حد الطاغوت أي بمعناه العام. وعلامته في القرآن أن الفعل يأتي معه مجموعا، وعلامته في القرآن أن الفعل يأتي معه مجموعا، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالمراد بالطاغوت هنا المعنى العام الذي يشمل كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام بقوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إلى آخر كلامه. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، وهم هؤلاء الخمسة المعدودون في كلام المصنف. فأولهم إبليس، والثاني من عبد وهو راض ولو لم يدعو إلى عبادة نفسه، والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، والرابع من دعا الناس إلى عبادة نفسه أي ولو لم يعبد. فلو قدر أنه دعا إلى عبادة نفسه ولم يعبده أحد فإنه يكون طاغوتا، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كما تقدم تجمع نفيا وإثباتا، فنفيها بنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإثباتها بإثبات العبادة لله وحده. فنفيها هو في الكفر بالطاغوت، وإثباتها هو في الإيمان بالله. فهذه الآية من سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تفسير للنفي والإثبات المذكور في معنى لا إله إلا الله. وذكر المصنف الحديث المبين ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عند الترمذي وابن ماجه: رأس الأمر الإسلام، أي رأس دين الله هو الاستسلام له، أي رأس دين الله هو الاستسلام لله، ويكون ذلك بالإيمان به والكفر بالطاغوت. وهذا آخر البيان لمعاني الكتاب بما يناسب المقام، إيضاحا لمعانيه الإجمالية ومقاصده الكلية. اكتب طبقة السماع: سمع علي جميع ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، بالميعاد المثبت في محله من نسخته. ومحل الميعاد أن تكتب بدءه عند بدء المجلس وختمه عند ختم المجلس. فمثلا شرعنا في كتاب ثلاثة الأصول متى؟ بعد صلاة المغرب، فيكتب عند أوله بداية المجلس الأول ليلة ليلة السبت، كم غدا؟ 30 أظنه 30، يكتب تاريخ 30 من شهر جمادى الأولى سنة 38 و400 وألف. ثم إذا فرغ من المجلس الأول يكتب عنده نهاية المجلس الأول ويكتب مدته، وهذا أليق. ثم يفعل ذلك في الثاني، فلو قدر وجود ثالث أو رابع كتب هكذا، فإن هذا يسمى إثبات مواعيد القراءة، وكانت هذه طريقة أهل العلم. ولذلك تجدون في بعض تراجم أهل العلم أنه قرأ البخاري في 60 ميعادا، أي في 60 مجلسا مضبوطة المواقيت، فهو يعرف متى كان الأول ومتى كان الثاني إلى تمام قراءته. وأجزت له روايته عني بإثناء إجازة خاصة من معين لمعين في معين، من معين يعني المتكلم، لمعين يعني صاحب النسخة وهم أنتم واحدا واحدا في معين، وهو ثلاثة الأصول: بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. وكان من عادة أهل العلم ولا سيما في الحرمين عند ختم كتاب إجازة أهله به، والمراد بالإجازة إباحة الرواية، وليس المقصود بها تزكيته بأنه يكون طالبا للعلم، ولذلك كانت تبذل حتى لغير المسلم. فكان ممن حضر مجالس إسماع الحديث عند ابن تيمية وأضرابه رجل يهودي أثبت سماعه في الأجزاء التي سمعها، ثم أسلم بعد ذلك، فصار يحدث بهذا السماع الذي تحمله حال الكفر، وهو سماع صحيح. وهذه طريقة أهل العلم، أنهم يريدون بالإجازة إباحة الرواية. ولذلك مما شهر عند أهل العلم ما يسمى بالإجازة الألفية. تعرفون إيش معنى الإجازة الألفية؟ وهذه استدعاء للإجازة كتبه أهل الأندلس إلى علماء المشرق، فيه 1000 إنسان، يعني 1000 اسم، فكان أول من كتب لهم الإجازة هو ابن تيمية الحفيد، ثم تتابع بعده العلماء، وإن كانوا لا يعرفون هؤلاء 1000، لأن المقصود هو إباحة الرواية. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة السبت 30 من شهر جمادى الأولى. 30 ولا 1 غدا؟ 30، 30 من شهر جمادى الأولى سنة 38 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر هذا المجلس، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى في الكتاب الثالث. أحسنت، ربيع الآخر. أحسنت، جزاك الله.